بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج الكتاب المسموع الذي سنقرأ عليكم فيه من كتاب الأربعون حديثا للإمام روح الله الموسوي الخميني قدس سره الشريف. الحديث 29 بعنوان وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام بخصال. أعزائي المستمعين، نتوقف اليوم عند الوصية السادسة. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
والسادسة الأخذ بسنتي في صلاتي وصومي وصدقتي، أما الصلاة فالخمسون ركعة، وأما الصيام فثلاثة أيام في الشهر، الخميس في أوله، والأربعاء في وسطه، والخميس في آخره.
يشرع الإمام في بيان عدد النوافل فيقول:
إن المقصود بالخمسين ركعة هو الصلوات من فرائضها ونوافلها عدا ركعتين بعد صلاة العشاء تؤديان من جلوس وتعدان ركعة واحدة، حيث يكون مجموع عدد الركعات مع هاتين الركعتين من جلوس 51 ركعة. ولعل تجاهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لذكر هذه الركعة لأجل أن 50 ركعة هذه مستحبة مؤكدة، كما تدل على ذلك رواية ابن أبي عمير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أفضل ما جرت به السنة من الصلاة، قال: تمام 50.
يشير الإمام إلى أن هناك روايات أخرى تدل على أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد كان يأتي بالعتمة، وهي
الركعتان من جلوس بعد صلاة العشاء، وهما مستحبتان غير مؤكدتين، وتسمى في الرواية الشريفة بالوتر. وفي بعض الروايات أنه من صلى العتمة ومات كان من الذين ماتوا وقد أقاموا صلاة الوتر. وفي بعض الروايات أن العتمة لم تكن من نوافل الصلوات اليومية، وإنما أضيفت حتى تكون النوافل ضعف الفرائض.
ويخلص الإمام الخميني إلى القول:
وعلى أي حال، هناك فضل كبير للنوافل اليومية، بل اعتبر في بعض الروايات أن من المعاصي ترك النافلة، وفي بعض آخر أن الله سبحانه سيعذب الإنسان على ترك السنة، وفي بعضها تصريح بوجوب النوافل، ويكون هذا التعبير لأجل تأكيد الإتيان بها والردع عن تركها، وينبغي على الإنسان مهما أمكن ألا يتركها، لأن الهدف المنشود من ورائها حسب الروايات المذكورة إتمام الفرائض وقبولها. ففي بعض الأحاديث قال الصادق عليه السلام: شيعتنا أصحاب 51 ركعة. وفي حديث علامات المؤمن لأبي محمد الحسن بن علي العسكري عليه السلام قال: علامات المؤمن 5، وعد منها صلاة 51.
مستمعين الكرام، يكمل الإمام في بيان السنة الثانية للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وهي الصيام 3 أيام في الشهر، وقد ورد في فضل ذلك ما يتجاوز 40 رواية، ويبين ما اشتهر لدى العلماء الأعلام حول كيفية ذلك، فيقول:
وهو صوم 3 أيام في الشهر الواحد، هي أول خميس من الشهر، وهو يوم عرض الأعمال، والأربعاء الأول من العشرة الثانية، وهو يوم نحس مستمر ويوم نزول العذاب، والخميس الأخير من الشهر الذي هو يوم عرض الأعمال أيضا. وفي الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام: لأن من قبلنا من الأمم كانوا إذا نزل على أحدهم العذاب نزل في هذه الأيام، فصام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الأيام لأنها الأيام المخوفة. وفي صدر هذا الحديث: وقال ليعدلن، صيام ثلاثة أيام في الشهر صوم الدهر، وعلل في بعض الروايات بالآية الكريمة: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها.
مستمعين الأعزاء، يذكر الإمام وجود بعض الروايات التي تخالف الأحاديث المذكورة من جهة تعيين أيام الصيام الثلاثة، فيعتبر أنها محمولة على مراتب الفضل، ومع افتراض التهافت والتعارض بين هاتين المجموعتين من الأخبار، فيعتبر ذلك تعارضاً بين النص والظاهر، أو بين الأظهر والظاهر، والمجموعة التي فيها الحديث المذكور نص وأظهر، فتتقدم على المجموعة التي تقابلها وتعارضها. يقول الإمام الخميني رضوان الله عليه:
وأما مرسلة الصدوق التي تقول: وروي عن العالم أنه سئل عن خميسين يتفقان في آخر العشر، فقال: صم الأول لا تلحق الثاني، فلا تتنافى مع هذه الأخبار، لأن ظاهرها البلوغ إلى الثواب العاجل، إذ من المحتمل ألا يتوفق الإنسان إلى الصيام في الخميس الثاني بسبب مفاجأته الموت، وهي بنفسها تدل على المقصود من أفضلية الصوم في الخميس الأخير من الشهر، ولا تمت إلى الأخبار المعارضة بصلة. والظاهر أن الإنسان إذا صام الخميس الأول من الشهر وبقي على قيد الحياة حتى حلول الخميس الأخير من الشهر، فالأفضل صومه أيضا لنيل ثوابه، إذ إن الصوم في الخميس الأول لا يغني عنه.
أعزائي المستمعين، وصلنا وإياكم إلى السنة الثالثة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي:
أما الصدقة فجهدك حتى تقول قد أسرفت ولم تسرف.
يبين الإمام الخميني أن الصدقة من المستحبات التي قل أن يبلغ مثوبتها في الأجر والثواب عمل آخر، وأن الأخبار في التصدق حتى على من لا يوافقنا في الدين وعلى الحيوانات البرية والبحرية كثيرة جدا، ويكتفي بذكر بعضها.
قال أبو عبد الله عليه السلام: ليس شيء أثقل على الشيطان من الصدقة على المؤمن، وهي تقع في يد الرب تبارك وتعالى قبل أن تقع في يد العبد. وعن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: إن الله لم يخلق شيئا إلا وله خازن يخزنه إلا الصدقة، فإن الرب يليها بنفسه. وكان أبي إذا تصدق بشيء وضعه في يد السائل، ثم ارتده منه فقبله وشمه، ثم رده في يد السائل.
يعقب الإمام رضوان الله عليه على الروايات فيقول:
وهناك أحاديث أخرى قريبة من مضمون هذا الحديث، دالة على عظمة شأن الصدقة وجلالة قدرها، حيث إن الله سبحانه لم يخول أمرها إلى شخص آخر، وإنما تولى هو بنفسه مع يد قدرته وإحاطته القيومية المحافظة على صورة الصدقة الغيبية الكاملة. ثم إن التدبر في هذا الحديث الشريف وأمثاله المذكورة في الأبواب المختلفة من كتب الأصحاب رضوان الله عليهم أجمعين يبعث على استكشاف التوحيد الفعلي للحق سبحانه والتجلي القيومي لدى أهل المعرفة وأصحاب القلوب العرفاء. ويشير إلى نكتة مهمة يجب على من يؤدي هذا الأمر المهم التصدق الالتفات إليها، وهي أن الإنسان عندما يتصدق بيده إذا من على الفقير أو أساء إليه والعياذ بالله كانت منته وإساءته أولا إلى الله تعالى وثانيا إلى الفقير، كما أنه إذا خشع وتواضع وأبدى منتهى الذل والمسكنة لدى تقديم الصدقة إلى السائل المؤمن كان خضوعه وذله وخشوعه لله أولا ثم للفقير المؤمن ثانيا، كما رأينا بأن عالم آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعاشق جمال الحق المتعالي الإمام باقر العلوم عليه السلام يقول: إذا تصدق بشيء وضعه في يد السائل ثم ارتده منه فقبله وشمه ثم رده في يد السائل. والله سبحانه وتعالى يعلم بأن مثل هذه المغازلة مع المعشوق جل وعلا إلى أي حد كانت تبعث على قرار نفس العاشق المجذوب وراحة أعماق الإمام المقدسة، وكانت تسبب إخماد ذلك اللهب والضرام المتأجج في صدره صلوات الله وسلامه عليه.
ويتأسف الإمام الخميني قدس سره الشريف على الاستغراق في بحار هوى النفس، ويعتبر نفسه ملتصقا بالأرض المادية ومقيدا بالشهوات وأسيرا للبطن والفرج، وغافلا عن عالم ملك الوجود، وسكران بسكر الأنانية والذاتية، ويقول:
من المؤسف أني سأفارق هذا العالم ولم أدرك شيئا من محبة الأولياء، ولم أفهم شيئا أبدا من جذباتهم وجذواتهم ومنازلهم ومغازلتهم، بل كان حضوري في هذا العالم حضورا حيوانيا وحركاتي حركات حيوانية وشيطانية، وعليه فسيكون موتي أيضا حيوانيا وشيطانيا. اللهم إليك المشتكى وعليك المعول. إلهي أنقذنا بنور هدايتك وأيقظنا من هذا النوم العميق، وخذ بأيدينا إلى عالم الغيب والنور ودار البهجة والسرور ومحفل الأنس والخلوة الخاصة بك.
يستكمل الإمام عرض الروايات عن الصدقة،
فعن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أرض القيامة نار ما خلا ظل المؤمن فإن صدقته تظله. وعن أبي جعفر عليه السلام قال: قال الله تبارك وتعالى: أنا خالق كل شيء، وكلت بالأشياء غيري إلا الصدقة، فإني أقبضها بيدي، حتى إن الرجل يتصدق بشقة التمرة فأربيها له، كما يربي الرجل منكم فصيله وفلوه، حتى أتركه يوم القيامة أعظم من أحد. وورد في أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصدقة تدفع ميتة السوء. وقال: البر والصدقة ينفيان الفقر ويزيدان في العمر ويدفعان 70 ميتة سوء. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: إن الصدقة لا تزيد المال إلا كثرة. وعن أبي الحسن عليه السلام قال: استنزل الرزق بالصدقة. وعن أبي عبد الله عليه السلام قال: حسن الصدقة يقضي الدين. وقال أيضا: ارغبوا في الصدقة وبكروا بها، فما من مؤمن يتصدق بصدقة حين يصبح يريد بها ما عند الله إلا دفع الله بها عنه شر ما ينزل من السماء في ذلك اليوم، أو قال: وقاه الله شر ما ينزل من السماء في ذلك اليوم. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا إله إلا هو ليدفع بالصدقة الداء.
أعزائي المستمعين، بهذا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج الكتاب المسموع 40 حديثا للإمام الخميني قدس سره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.